ما الآخرون إن قدروش، بينما معلم الناموس نيقوديموس ما قالهاش ليه، بينما رؤساء الكهنة ما قدروش يوصلوا لها، اللي وصلت لها واحدة سامرية أمنية ذانية في عمق الوحل وفي عمق الخطية قدرت تتعرف على المسيح. عثرت العداوة اللي كانت ما بين اليهود والسامريين اتغلبت عليها، عثرت ان شايف المسيح انسان متعب محتاج لمية اتغلبت عليها، ان المسيح ظاهر في جسد ضعيف ارتفعت فوقيها، وصلت الى شخص المسيا اللي يمتلك كل شيء ويوصل لنا كل شيء ويخبرنا عن كل شيء. لما سقط عنها ذلك الثوب المنجس بقدر الخطية اللي كان كل الناس بيحتقروه، انفتحت عينيها وانفتحت برؤية واضحة ومالية جدا، فقدرت تشوف المسيح. لكن في واقع الأمر هي ما شافتش المسيح بإمكانياتها الذاتية، ده المسيح هو اللي ساعدها. لحد دلوقتي نشوف شوية حاجات عملها المسيح خطيرة جدا. أولا المسيح تنازل وراح لحد عندها وقعد معاها وكلمها، تنازل المسيح. بعدين بنشوف رحمة المسيح المتنافية، انه ما قالهاش روح هاتي عشيقك، لكن ازاي وهو بيكشف وبيحط ايده على الجرح وبيفضح الخطية كان مترفق جدا 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 معاها وفي رحمة شديدة متناهية، هو اللي اعترف لها. وايضا نشوف حكمة المسيح في انه بيكسبها بالحكمة بالحوار، ونشوف ايضا طول اناة المسيح وصبره معاها، كل ما يقرب منها كانت تحط له عائق، لكن ما قالهاش بقى خلاص روحي زي ما انت عايزة، لكن كان في صبره طول اناة يرفع العائق ويشيل المشكلة اللي هي بتحطها. نشوف قوة المسيح العجيبة على التغيير، تغيير تلك المرأة، قوة عجيبة في المسيح للإنسان اللي يخش في حوار صريح مع المسيح. تنازل المسيح ورحمته وحكمته وصبره وطول أناته ومحبته اللي خلته يتعب ويمشي المشوار من أجلها، وقوته العجيبة هي اللي خلته يستعلن لتلك المرأة السامرية. اطلبوا رحمة ربنا وتنازله وحكمته وصبره وطول أناته ومحبته وقوته العجيبة عشان المسيح يستعلن لينا ويتضح. فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. اللي انت بتدوري عليه ومحور تفكيرك أنا هو، إيجو إيمي، لقب يهوى باليوناني، نفس اللقب اللي لما موسى سأل ربنا انت اسمك ايه واروح اقول للشعب اسمك ايه، قال له أهيا الذي هو أهيا، أنا هو، إيجو إيمي، أنا هو الذي يكلمك. ويستعلن المسيح في قمة استعلانه ولتلك المرأة السامرية بأنا هو إيجو إيمي، لقب يهوى، لقب الله. وتستطيع تلك المرأة السامرية أن تضع يدها على الحقيقة، وتستطيع أن هي تتقابل مع المسيح. عشان كده في الطقس الظريف بتاعنا ككنيسة قبطية أرثوذكسية، إنجيل المرأة السامرية ده بيتقري ثلاث مرات في السنة عندنا، ثلاث مرات. حد عارف إمتى وإمتى وإمتى؟ في الصيام الكبير ده طبعا كلكم عارفين حد الإيه؟ السامرية. وبيتقري في الصيام الكبير كنموذج للتوبة والاستجابة لعمل الله في حياة الإنسان، نموذج فريد للتوبة واستجابة ثورية وتغيير ثوري. طب وبتقري أنت تاني في الخمسين أيضا بيتقري في أحد الخمسين، وبيقدم في الخمسين هذا الإنجيل كرمز للحياة الأبدية، الذي يشرب من هذا الماء يعطش، ولكن الماء الذي أنا أعطيه ينبع فيه إلى حياة أبدية. وإحنا عارفين أن القيامة رمز، القيامة دي طريق الحياة الأبدية، فبتقدم لنا السامرية اللي حصلت على تلك الحياة الأبدية. ثالث مرة يتقري في صلاة السجدة. صلاة السجدة دي أنت بتتعمل يوم حلول الروح القدس بعد الظهر. في السجدة الثالثة، إنجيل السجدة الثالثة، يتقري إنجيل المرأة السامرية. بتقدم لنا في الكنيسة موضوع السجود بالروح والحق. السجدة الثالثة دي اللي احنا بنصليها واحنا سجدين، فبتقدم لنا ان احنا لما نسجد نسجد بالروح وبالايه وبالحق. دول الثلاث مرات اللي انجيل السامرية بيتقري فيهم في الكنيسة عندنا. في الخمسين، اسف، في الاول في الصوم الكبير، في الخمسين في صلاة السجدة في عيد حلول الروح القدس. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. في الوقت ده رجع التلاميذ، فجأوا قاعد مع تلك المرأة وعمال يتكلم معها. وعلى حسب الشريعة اليهودية والتبقيق اليهودي اللي كانوا متربيين عليه التلاميذ دول، عارفين ان في تقاليدهم ان مفيش راجل يتكلم مع امرأة حتى لو كانت زوجته في الطريق العام. ممنوع ان رجل يتكلم مع امرأة، لان شفنا وضع المرأة انه كان وضع محقر جدا. وكان عندهم في التلمود بتاعهم انه خير للانسان انه يحرق كلمات التوراة من انه يديها لامرأة. عشان كده هم لما شافوه بيتكلم مع امرأة حتى ولو كان بيعلمها، فده ممنوع انك ما تسلمش الشريعة لامرأة. فتعجبوا جدا منها من الوضع ده، لكن هذا التعجب ما كانش خلاهم يسألوه انت عايز منها ايه او بتقول لها ايه. وهنا دليل على شدة احترام التلاميذ للمسيح، محدش منهم تجرأ وقالوا له وسألوه انت بتعمل ايه. لكن في واقع الامر كان التلاميذ بعاد جدا جدا عن فكر المسيح، فكر المسيح اللي بعد كده بولس الرسول اعلنه: ليس ذكر او انثى، لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع. ده فكر المسيح، ليس ذكر ولا ايه ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. ما قدرش السؤال ده يخرج إلى حيز الوجود من أفواههم، أنت عايز إيه منها؟ لأنهم كانوا بيحترموا السيد المسيح جدا جدا جدا. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. شفنا عدة حواجز حاولت تحطها المرأة السامرية بينها وبين المسيح. أول حاجز، حاجز الغربة، لا نعرفك ولا أنت تعرفني، أنت يهودي وأنا سامرية، أنت رجل وأنا امرأة، واليهود لا يعاملوا السامريين، وإزاي المسيح شاله. تاني حاجز، حاجز التعب، انت جاي تشغلني، جاي تاخد مني. فالمسيح وضح لها: لا، انا مش جاي اشغلك ولا اخد منك، ده انا جاي ايه اعطيك اهل او تعلمين عطية الله. حطت له حاجز ثالث، البئر عميقة وليس لك دلو. حاجز الامكانيات، قال لها: لا، ده انا امكانياتي فوق التصور، مش بس اسقيكي، ده انا خليكي كمان انتي ينبوع ماء حياة ابدية. قالت له طب اديني المية دي عشان ارتاح. ففي حاجز تاني، حاجز الخطية مش قادرة تطلعه، راح هو ايه مطلعه لها. راح تحط حاجز بعديه، حاجز الشكلية، نسجد في أورشليم ولا نسجد في جرزيم. وأهمن حاجز الشكلية ده بيحزن قلب المسيح جدا، زي واحد كل اهتماماته بعد ما تناول مثلا مش انه فرحان بانه اخذ العطية العظيمة وانه اتحد بالمسيح، كل شيء يشغل باله أزأز لب ولا ما أزأز لب، امشي حافي ولا ما امشيش حافي. بقى هو ده كل اللي انت طلعت دي من اتحادك بالمسيح، تمشي حافي ولا تأزأز لب، يسيب الصوم كله بمعناه وبمضمونه. طب اكل الجبنة دي ميكس ولا ما اكلش الجبنة دي ميكس، في زبادي صيامي دلوقتي. هو ده كل اللي بيشغله، هو ده العمق الروحي الشكلية والسطحية والتفاهات اللي احنا بنعيش فيها وبنغرق فيها وبنحس ان هو ده عمق التدين. زي اليهود يعشروا النعناع والشبت والكمون وتركوا اثقال الناموس الحب والرحمة والايه والايمان. عائق الشكلية ده عائق خطير جدا، عشان كده المسيح ترجاها صدقيني اصحي لنفسك لئلا تغرقي في عائق الشكلية، لانك بعد ما ابتديتي وبقى لك اهتمام روحي وقربت كتير مني اوعي تضيعي في الشكلية، لان الشكلية دي هي اللي بتضيع الانسان في الحياة الروحية. الشيطان يحاول يمنع الانسان من انه يبتدي في العلاقة بينه وبين ربنا، يحاربه جدا في انه يبتدي. لو الانسان انتصر وابتدى يقوله طب معلش انت ابتديت، طب ما تكملش، كفاية البداية، وقف عند نقطة البداية، خليك في مكانك، محلك ايه سر. لو الانسان تغلب وابتدى يمشي شوية في الطريق الروحي يقول له يعني انت مصمم ان انت تمشي، طب بس امشي معايا. فبدل ما يمشي الانسان في خط مستقيم تجاه الله يقوم مدمشيه فين في دايرة عشان يرجعه للنقطة اللي ابتدى ايه منها، يفضل يلف في دايرة وعمره ما يتقدم ناحية ربنا. عايز تمشي، عايز تصلي وتصوم، امشي، بس امشي ايه في الدايرة. عارفين الدايرة دي هي ايه؟ هي الشكلية. ترجع لمكان اللي انت ابتديت ايه منه، مفيش تقدم. عشان كده المسيح رفع حاجز الشكلية بشكل جبار جدا منها. ودلوقتي كان اخر حاجز بيفصلها عن المسيح تلك الجرة. الجرة دي رمز للذات، بس هي كان كل ذاتها مركزة في الجرة وشايلها فوق راسها، زي كل واحد فينا شايل ذاته فوق راسه عايز يملى مية علشان ذاته. لكن الحقيقة ان الموقف اللطيف ان هي تركت الجرة وسابتها خالص، انشغلت بالآخرين بدل كانت مشغولة بذاتها انها تملى مية علشان نفسيها، انشغلت بالآخرين، طلعت بره دايرة الذات وسابت الجرة فين؟ عند المسيح. هي ما مكسرتش الجرة، ده هي قالت له خليها عندك وانا حلف واجيلك، وكأنها ربطت المسيح بالايه بالجرة، اعادت المسيح يحرص لها الجرة عشان تضمن لما ترجع تلاقي المسيح اللي قاعد جنب الجرة، لانها عايزة تروح تقول للناس تعالوا انسان قال لي كل ما فعل. وما اجمل ان الانسان يسيب ذاته عند المسيح بدل ما هو شايلها فوق راسه، ينشغل بالاخرين. طلعت للمدينة، رجع مرة تانية ليها، ولكن المرة دي في ثوب غير مدنس غير قذر، في ثوب جديد مذركش صنعته يد النعمة وطرزته إيدين الرحمة بتاعة المسيح وبشرى الخلاص في فمها، تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. وحل السنين الكتيرة بتاع الخطية اللي عاشتها والطينة، كل ده اتغسل في لحظة، في لحظة قدام المسيح. أقل من ساعة قعدتها مع المسيح غسل كل أوحال السنين اللي اتطينت بيها حياتها. وده يورينا مدى تفاهة الخطية، إن مهما كانت الخطية اللي عشناها بطولها وعمقها وعرضها، ومهما كانت اللي حفرته الخطية جوانا والترسيبات في الشعور واللا شعور والإنسان الباطن، ومهما كانت تأثيرات الخطية اللي كانت جوانا ومهما تملكت على أعضاء فينا، فكل ده في لحظة في حضرة المسيح كله انحل، كله اتغسل. شوفوا جبروت المسيح وقوة المسيح العجيبة. ما أجمل أن الإنسان يقف في حضرة الله. شوفوا الحوار الصريح يقدر يصنع إيه مع المسيح القادر على كل شيء واللي يخبرنا كل شيء. لو قدر يحقق الإنسان ولو مرة واحدة وقفة حقيقية قدام ربنا ووجود حقيقي قدام الله في محضر الله، لنحلت كل ربطات الخطية وكل عقد الذنب وكل الإحباطات وكل التعب والحزن والكآبة، يرجع في توب جديد في لحظة. التجديد ده اللي أخفق معلم الناموس نيقوديموس إنه يوصل له واستصعبه وقال مش ممكن. مش بس وصلت له السامرية، ده السامرية مارسته وعاشته في أبدع وأنقى صورة. وكأن الملكوت اللي هو رمز التجديد بيتاخد من اليهود ويعطى للأمم، يعطى للزناة. راحت ما جابتش زوجها فقط زي ما المسيح قال لها اذهبي وادعي زوجك، بل دعت كل الناس. نسيت ذاتها عند المسيح، لأن المسيح ملا كل كيانها، ملا كل أعماقها، لدرجة إنها أفاضت أفاضت فاضت فاضت على الآخرين. قال لي كل ما فعل، بالرغم ان المسيح كل اللي قاله لها كان ليكي خمسة واللي معاكي مش جوزك، لكن راحت قالت للناس انه قال لي كل ما فعل، كل الماضي بتاعي، كل حياتي. لان الحتة دي كشفت ذهنها واستنارت وطلعت الخطايا كلها اللي جواها، وكأنها اعترفت بكل خطاياها، رغم ان المسيح بس قال لها اذهبي وادعي ايه زوجك، لكن نظف كل الماضي. عشان كده فعلا حسرة شديدة جدا على الانسان اللي كاتم على خطيته ومش عايز يطلع ومش عايز يتنظف. ده المسيح يقدر في كلمة واحدة تقولها انت، لكن هي الخطية الرئيسية، الخطية الكبرى اللي منها بتتشعب كل الخطايا، تطلع دي يطلع وراها كل شيء. كل واحد فينا كده في حياته في حاجة معينة، خطية رئيسية. احنا للأسف باستمرار بنعترف بالخطايا الفرعية الهيفة اللي من بره، ومش عايزين نطلع رأس الأفعى. لكن هو بيقول لك دي اللي تطلع رأس الأفعى. إنسان قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ مش لأنها مش متأكدة، لكن هي سايبة الحكم إن أنتوا تعالوا شوفوا فعلا عشان تتأكدوا إنه هو المسيح ولا لأ. كانت محبة فائضة ناحية الآخرين، ما عادتش تجادلهم. لكن على رأي نثنائيل لما راح ناداه في لبس قال له تعالى وانظر، لما قال له من الناصرة يخرج شيء صالح، مفيش جدال، لكن تعالى جرب، تعالى دوق. فطلعت تقول للكل، فكانت النتيجة العجيبة انه فعلا كان ليها تأثير عجيب على المدينة. فخرجوا من المدينة واتوا اليه، كان ليها تأثير عجيب. شوفوا الشهادة لما تبقى نتيجة اختبار طلعت البلد كلها ليه، محدش من التلاميذ قدر يعملها، لكن المرأة دي لما اختبرت ودائت قدرت تخرج كل المدينة عشان يتقابلوا مع المسيح. ولما يتقابلوا مع المسيح نكمل المرة الجاية ايه اللي هيحصل في هذا اللقاء. الرابع عدد 27. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: إن لي طعام لا أكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحد أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد، ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد ابيضت للحصاد. والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لأنه في هذا يصدق القول أن واحد يزرع وآخر يحصد. أما أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك 2 يوم. فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة: أننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا لحد الوقت معاملات الله مع تلك المرأة السامرية من خلال حديث السيد المسيح معاها، وإزاي إن هي من خلال هذا الحديث اكتشفت الحقيقة الأولى اللي ينبغي كل إنسان في لقائه مع المسيح إنه يكتشفها، حقيقة مدى انحرافه وبعده عن الحق، وحقيقة اعوجاج سلوكه وتصرفاته وتفاهة الحياة اللي بيعيشها في الخطية، وأيضا عجز الإنسان على إنه يصلح نفسه بنفسه، وقدين الإنسان ده محتاج إلى قوة خارجية من أجل أنه يصلح الكيان الضعيف. شفناها وهي بتتكلم معاه إزاي بتحول الحديث عشان ما تواجهش الواقع الأليم بتاعها إلى موضوع السجود والعبادة، زي ما في أوقات كثيرة جدا بيبقى لنا نوع من العبادة الشكلية من أجل أن احنا نهرب من المواجهة الحقيقية لكي ما نكتشف ضعفنا وعجزنا واحتياجنا لشخص السيد المسيح. لكن بالرغم من أن الإنسان بيشوف ضعفه الشديد جدا وعجزه ومدى انحرافه ووحشته أمام الله، إلا أنه في نفس اللحظة كل نفس فينا لما تتكلم مع المسيح تكتشف قيمتها وغلاوتها عند المسيح، وتكتشف قد ايه ان النفس دي كل نفس فينا ليها مكانتها العظيمة جدا في قلب المسيح بالرغم من الوحاشة اللي هي عايشة فيها. عشان كده السامرية اللي كان كل الناس بيحتقروها ويستهزئوا بيها وبيتكلموا عنها وبينظروا لها نظرات ردية، وان كان كثيرون منهم كانوا يشتهوها وكان وضعها سيء جدا للغاية، لكن في كلامها مع المسيح اكتشفت قيمتها الفعلية، انها مش مجرد متاع يتمتع به الانسان او مصدر لشهوة يشبع الانسان، ولكن اكتشفت قيمتها الحقيقية ككيان الله خلقه ممجد طاهر مقدس. المسيح أثار دهشتها وإعجابها الشديد جدا. في الأول ظهر لها كأنه يستعطي جاي يشحت منها، لكن فجأت بأن هو معطي وليس مستعطي. شافته في الأول أنه إنسان تعبان من كتر السفر، لكن اكتشفت فيه الحقيقة المذهلة أن هذا الإنسان اللي شكله تعبان فيه الراحة الحقيقية لكل نفس متعبة ولكل نفس مثقلة. وبنشوف قدرة المسيح العجيبة على اكتشاف النفس في أعمقها وفي دواخلها، نفس الاختبار اللي جاد قبل كده من سنين داود النبي لما رتل المزمور 139 وقال: اختبرتني يا الله وعرفت أفكاري، مسلكي ومربضي ضريت، ليس فكر في إلا وأنت عرفته من بعيد، من خلف ومن قدام حصرتني، عارف كل اللي جوايا وكاشف كل اللي في داخلي. وقد ايه ان النفس تفاجأ امام الله وكلمته بان كل نفس فينا مكشوفة وعريانة قدام ربنا. في قصة لطيفة، ام خدت بنتها الصغيرة معاها لخدمة من الخدمات، وكان واقف خادم عمال يوعظ ويتكلم عن المسيح وعن عمل ربنا ويتوب الناس. وبعد انتهاء العظة شدت فستان مامتها وقالت لها: ماما، الرجل اللي بيتكلم ده عارف كل اللي بيحصل في بيتنا ازاي، هو شافنا ازاي. قد ايه ان فعلا كلمة ربنا بتكشف النفس على حقيقتها، حتى لو كانت النفس بتتغلف أو بتستتر بأسطار كتيرة جدا. المسيح مش بس بينظر وبيكشف فينا الجانب الردي، جانب الخطية، المسيح مش بس كشف الجانب الشرير اللي كان موجود في المرأة السامرية، لكن بالأحرى من كده وبالأكثر من كده كان يرى فيها الإمكانيات الكامنة جواها لحياة القداسة. مش بس كشف وحشتها، لكن كشف الحلاوة اللي جواها من إمكانيات للحياة مقدسة، وطلع من جواها اهتمامات بتاريخ الآباء، واهتمامات بموضوع العبادة، واهتمامات بموضوع السجود. عشان كده المسيح بينفخ فينا وفي إمكانياتنا حتى لو كانت ضعيفة روح القيامة، عشان الإنسان يقوم من رأدة الموت اللي رأتها ويتكون ويتشكل في شكل جديد. ما أحلى المسيح لما يكتشف شخصيتي وشخصيتك بالجانب الردي اللي فيها عشان يخلصني منه، وبعدين بالجانب الحلو المضيء أنا ممكن أبقى إيه وأصير إيه. ده اللي عمله المسيح على مر السنين والأزمنة في موسى الأسود وفي أغسطينوس وفي كل الناس اللي عاشوا في عمق الخطية، لكن الله كان ليه نظرة أخرى لأنه كان يرى ما يمكن أن يصير عليه الإنسان من قداسة ومن طهارة ومن بر. فكان موقف المرأة السامرية في خروجها انها تروح تدعي كل اهل السامرة وتقول لهم: تعالوا انظروا، شوفوا انسان قال لي كل ما فعلت. بتكلمهم عن اكتشافها اللي اكتشفته وتحدث الاخرين عن هذا الاكتشاف. صدقوني ان الحياة المسيحية الحقيقية، الإنسان الروحي الصح اللي عايش حياة حقيقية مع ربنا مش حياة شكلية، حياة الروحية الحقيقية بتتبني على عمودين، لازم عمودين يسندوها. لو في عمود منهم ضايع ما يبقاش في كيان روحي صح. ايه العمودين دول؟
العمود الأولاني هو اكتشاف الحق وقبوله، إن الإنسان يكتشف المسيح ويقبله ويعيشه ويعرفه، ده أول عمود. وثاني عمود إنه يعلن هذا الحق للآخرين، إنه يحدث الآخرين عن المسيح اللي اكتشفه. البرهان الحقيقي على إني قبلت المسيح فعلا في حياتي واتمتعت بيه هو إني أعلنه للآخرين. مفيش إعلان في حياتي عن المسيح للآخرين يبقى أنا لسه ما دقتش المسيح وما عرفتهوش. عدم توصلنا للبشارة المفرحة للآخرين معناه إن إحنا لسه ما ترويناش من المسيح، ما اختبرناهوش. عشان كده ما تفتكروش إن أنا أكلم الآخرين وأحدث الآخرين عن ربنا دي شغلة الخدام ولا شغلة الكهنة ولا شغلة اللي بيشتغلوا في الكنيسة. لكن بالضرورة الأولى لكل إنسان ده محبة ربنا ولقى ربنا فعلا واكتشف صلاح ربنا ورحمة ربنا تلقائيا لازم يحدث الآخرين عن هذا الاكتشاف اللي اكتشفه، لازم يعلن المسيح للآخرين. عشان كده لما بيقول الضرورة موضوع علي ويل لي إن كنت لا أبشر، التبشير ده مش شغلة الكارزين لكن شغلة كل واحد مسيحي داء المسيح إنه يروح ويخبر الآخرين كم صنع به الرب ورحمني. اوعوا نضحك على نفسينا ونقول إن احنا عايشين مع المسيح من غير ما يكون لينا دور فعال إن احنا نقدم المسيح للآخرين. يبقى احنا واقفين على عمود واحد ولا يمكن على عمود واحد يكون فيه كيان روحي. يبقى الكيان الروحي اللي متوهمين اللي احنا بنعيشه ده حينهار. دي كان رغبتها في انها تشارك الاخرين وتعلن لهم عن المسيح وتوصل المسيح للاخرين. الرغبة دي طغت على كل المشاعر اللي جواها وعلى كل المشاغل اللي كانت مشغولة بيها لدرجة انها نسيت الجرة وتركت الجرة اللي كانت واقفة عثرة في طريقها. رغبتنا في ان احنا نحدث الاخرين عن المسيح مهمة جدا، وان هذه الرغبة ترتفع فوق ضعفنا وفوق مشاكلنا وفوق مشاغلنا. ان كانت الجرة اتكلمنا عنها انها ترمز الى ذاتها فهي نسيت ذاتها في سبيل انها تنشغل بالاخرين وتحدثهم عن المسيح. موضوع الخجل، الخجل اللي كان مسيطر على حياتها لدرجة انها جاية ساعة الايلولة في عز الظهر تملى المية وجاية وخرجة من المدينة للبير البعيدة اللي ميتها شحيحة عشان محدش يشوفها ومحدش ينظر لها. انتصرت على الخجل ده وخرجت تقول لكل المدينة إنسانا قال لي كل ما فعلت، اللي انتوا عارفينه عني واللي مش عارفينه كمان. خطيتها ما بقتش عائق تنكسف منه وتغطي عليه، لكن رايحة تقول ان خطيتها رفعها السيد، تشهد له وتقول انه قال كل حاجة كل اللي عملته. الإنسان اللي أحس ببر المسيح ما بيكسفش من حاجة، ما بيخجلش من ماضيه. لكن الإنسان اللي بيخجل هو الإنسان اللي لسه كاتم الخطية جواه، الإنسان اللي لسه مخبي الخطية جواه ومتمسك بيها. عشان كده الخجل بياخده كستار للظلمة عشان يغطي ويستر على الغلط اللي موجود جواه. خطية المحبوبة عايز يسترها عن عيون الآخرين عشان تظل دائما معاه. كل إنسان يظل كاتما لخطاياه هو إنسان يريد أن يحيا في الخطية ويتلذذ بالخطية. طالما إنه في خطاياه عايز تفضل خطاياه مستور عليها. لكن الإنسان اللي حس بر المسيح وإن المسيح برره ما بيخجلش، لكن بيشهد. إنسان قال لي كل ما فعلت، اللي تعرفوه عني واللي ما تعرفوهوش، قال لي كل حاجة. وكأن كلامها كان ذا تأثير عظيم جدا، لأنها كانت بتتكلم نتيجة اختبار، عشان كده خرجت كل المدينة إليها. العجيبة إن المدينة كلها سمعت كلام المرأة السامرية وخرجت لتنظر المسيح. دي المرأة السامرية دي اللي معروفة في المدينة أنها لم تصدق مع 5 أزواج، ما صدقتش في الوعد معاهم وما فتش العهد مع ولا واحد منها. معروف عنها انها خائنة وكاسرة للعهد وكاذبة. العجيبة ان الناس صدقت المرأة دي اللي كانت في نظرهم يوما ما انسانة لا تفي بالعهود وغير صادقة، صدقوها لانها تكلمت عن اختبار حقيقي. وخرجت كل المدينة عشان تنظر للمسيح. وكأنها تداركت الموقف، الكلمة اللي قالها المسيح ليها: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هاهنا. المسيح قال لها روحي وتعالي، في إرسالية. ففعلا سمعت كلمة المسيح، قالت له خلي الجرة عندك أنا رجعلك تاني. سابت الجرة عند المسيح وراحت، ذهبت للمدينة ورجعت ومعها كل الناس للمسيح. ما جابتش جوزها بس، لكن جابت كل المدينة إلى المسيح. اذهبي وادعي وتعالي إلى هاهنا. فعلا نفذت الأمر اللي قاله لها المسيح. وإن كان الوحي في الكتاب المقدس ويوحنا سطر لينا وكتب لينا لحد هذا الموقف انها راحت وجابت السامريين للمسيح، لكن ايه اللي عملته بعد كده ما نعرفش عنه حاجة. لكن الابدية هتحكي لنا عن مدى عظمة خدمة تلك المرأة السامرية اللي كانت زي ما بيقولوا من سقط المتاع، ولا كانت محتقرة في اعين الكل. يقول الكتاب في عدد 31: وفي أثناء ذلك، لما كانت المرأة السامرية راحت تقول لأهل السامرة، سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: أنا لي طعام لأأكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحد أتاه بشيء ليأكل. وصلوا معهم الأكل وقدموه قدام المسيح: يا سيد كل، بقالك فترة كبيرة ماشي وتعبان، كل. فبصلهم المسيح كده وقال لهم: أنا ليا أكل أنتم ما تعرفوهوش. قالوا: يمكن حد جاب له أكل، يمكن المرأة اللي كان واقف يتكلم معاها دي جابت له أكل. وإن كان في ذهنهم لما شافوا المرأة واستعجبوا ليه واقف يتكلم معاها، ما قدروش يسألوا ماذا تطلب تلك المرأة أو لماذا أنت تتكلم معها، ما قدروش يسألوا. لكن راح لذهنهم إن المسيح قد يكون حد جاب له أكل. لكن نشوف هنا أيضا على حسب أسلوب قديس يوحنا في الكتابة ان السيد المسيح بيتكلم كلام قد يبدو في مظهره انه جسدي، لكن السيد المسيح باستمرار يعني وراءه مدلول روحي. لكن الناس ما بتفهمش، حتى التلاميذ تكلم مع نيقوديموس عن الولادة الجديدة، كل اللي راح لذهن نيقوديموس ان الواحد يخش بطن امه ويتولد مرة تانية. تكلم مع المرأة السامرية عن المية، كل ذهنها راح للمية اللي موجودة في البير، المية المادية. تكلم مع التلاميذ عن الطعام، راح ذهنهم للأكل البشري او المادي. ولكن كان بالسيد المسيح باستمرار يقصد من وراء كلامه المعنى الروحي. فبين لهم كده، فقال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. كان المسيح عطشان للسامرية، وعطشه للسامرية غطى على جوعه، جوعه للطعام اللي جايبه التلاميذ علشان يقدموه ليه. كان جوعه إلى طعام المشيئة الأبوية، جوعه إنه كان يشتاق إنه يتمم مشيئة الآب. طب وما هي مشيئة الآب التي يريد أن يتممها المسيح؟ إيه هي مشيئة الآب اللي المسيح عايز يتممها؟ خلاص، كل نفس لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الكل إلى الحياة. ده كان شغله الشاغل، وهي دي مشيئة الآب، ألا يهلك أحد. وكان عمل المسيح باستمرار أنه عايز يتمم هذه المشيئة. ونشوفه في الصلاة الشفاعية الأخيرة يقول له: العمل الذي أعطيتني قد أكملته. وعلى الصليب يصرخ: قد أكمل. جه المسيح مخصوص من أجل تنفيذ هذه المشيئة. عشان كده تقدروا تقدروا بقى فرحة المسيح بتوبة تلك المرأة السامرية قد ايه، انها غطت على جوعه وعلى تعبه وعلى عطشه. كم هو مبهج جدا لقلب المسيح، ومفرح جدا لقلب المسيح، ومريح جدا جدا لقلب المسيح توبة انسان واحد. قد ايه لو الانسان فعلا بيتوب صح وبيتوب حقيقي، بيسبب فرح عظيم لا ينطق به لشخص السيد المسيح. وكأن المسيح كان بتجتاح الرغبة الإلهية لخلاص كل نفس، وهذه الرغبة لخلاص كل نفس كانت بتضغي على إعواز الجسد بتاعه، برغم انه كان جسد بشري كامل يجوع ويعطش، لكن اهتمامه بخلاص النفس البشرية كان يضغي على اهتمامات الجسد بتاعته. حقيقة ده كان أمر واقع، لأن لازم نعرف أن المسيح لما أخذ جسد وتجسد، الجسد اللي أخذه ده أصلا معين لكي ما يكون ذبيحة لخلاص البشرية. ما أخدش جسد علشان يشوف احتياجات الجسد وأعواب الجسد، يأكله ويشربه ويريحه. لا، ده أخذ الجسد أصلا عشان يسفكه كذبيحة من أجل خلاص كل نفس بشرية. ما جاش عشان يأكل ويشرب ويقعد في وسطينا ينبسط ويستريح، لكن جه عشان يقدم هذا الجسد ذبيحة مقدسة. وأعد نفسه كذبيحة من يوم تجسده على الأرض. ده لدرجة أن في رسالة بولس الرسول لأهل العبرانيين إصحاح 10، ياريت نقرأ هذا الجزء، في عبرانيين 10 عدد 5، صفحة 363. لأنه لا يمكن أن دم ثيران وثيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم، عند دخول السيد المسيح إلى العالم، يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا. بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت: ها أنا ذا آجي في درج الكتاب مكتوب أن أفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول آنفا أنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا آجي لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. شوفوا خطورة المعنى وحلاوته. إن في المزمور 40 اللي اقتبس منه بولس تلك العبارة، بيقول إن ربنا ما بيفرحش بالحيوانات الكثيرة اللي بتتذبح، لكن إيه اللي فرح قلب ربنا؟ إن المسيح هيأت لي جسدا، أخذ جسد. طب والجسد ده يعمل إيه؟ أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. ولما المسيح فعل مشيئة الآب، يقول نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. عشان كده جسد المسيح كان معد كذبيحة، وجه أصلا مش من أجل أنه يأكل ويشرب ويرتاح، لكن جه من أجل أنه يبذل هذا الجسد عننا. فبتقديس المشيئة تكمل عملية الفداء. عشان كده أفرغ كل ما في جسده إلى آخر قطرة في بذله لهذا الجسد من أجل خلاص البشرية بتتميم مشيئة الله. وعلى الصليب صرخ: قد أكمل، لأنه بذل كل ما في جسده كذبيعة عن الإنسان. فالمسيح قال لهم: لي طعام آخر، لي أكل تاني غير اللي في ذهنكم، أن أفعل مشيئة الذي أرسلني. هو ده أكلي، هو ده شبعي، هو ده فرحتي، هو ده راحتي، هو ده فرحتي. نقدر نقول مع المسيح اللي احنا متحدين به نفس الوضع. بدل ما كل نفس في أنانية بتدور على شبعها وراحتها وفرحها وسرورها بإرادتها الذاتية وبمزاجها الذاتي، مين اللي يقول إن فرحتي وشبعي وأكلي وارتوائي هو إن أنا أنفذ مشيئة ربنا؟ مش فرحتي إن أنا أخذ عطية معينة أو أمتلك شيء، ولا فسحتي إن أنا أروح في مكان معين أيا كانت عظمة هذا المكان وأيا كان جماله. مش ده اللي يديني فرح، ولا ده اللي يديني راحة، ولا ده اللي يديني شبع، لكن أنا أعيش ربنا هو ده اللي يديني فرح حقيقي وفسحة حقيقية وراحة حقيقية وشبع وارتواء حقيقي. ومتعة حقيقية. كانت طاعة المسيح للآب هي أكله وشربه ومتعته وراحته وفسحته. وكانت طاعة المسيح طاعة مطلقة وطاعة سابقة، مش زي ما احنا بنعمل مع ربنا. احنا في يوم طاعتنا لربنا تبقى ملتهبة وشديدة جدا، وتاني يوم تبقى طاعة فاترة رافضة، مش عايزين نطاوع ومش عايزين وبندور على مزاجنا. طاعة متقلبة حسب المزاج الشخصي. لكن المسيح كانت طاعته طاعة مطلقة صادقة ثابتة، ما بتتغيرش بتغير المزاج الشخصي. اهو يوم مبسوطين، ويوم يعني مزاجنا جاي مع ربنا، دينا بنصلي وبنصوم وبنخدم ويوم تاني ملناش مزاج، دينا بعاد جدا عن ربنا وعن كل التصرفات الروحية. كانت طاعة المسيح هي جوهر كيانه، الهدف اللي جاي من أجله، أطاع حتى الموت، موت الصليب، كانت القوة الدافعة والمحركة لكل عمل بيعمله المسيح، أن يتمم مشيئة الذي أرسله. عشان كده نتعلم أن احنا لو عشنا فعلا إرادة الله وطوعنا ربنا فعلا وتممنا كل ما يرضيه، يبقى احنا حصلنا على سر السلام، لان لا يمكن ان يكون لنا سلام اذا كانت ارادتنا لا تتفق مع ارادة الله. ثاني حاجة نحصل عليها، نحصل على سعادة حقيقية، لانه لا يمكن ان تكون لنا سعادة حقيقية اذا كانت ارادتنا تختلف عن ارادة الله. ثالث حاجة ياخدها الانسان لما ياخد السلام والسعادة، قوة وانتصار. قوة الانسان في انه بيعيش ارادة ربنا، لكن عن ضعف الانسان وعجزه وفشله لو ارادته ما اتفقتش مع ارادة الله. ده اللي جه المسيح وتممه وصنعه من اجلنا. في عدد 35 يوصلهم كده، وعلى رأي أحد الآباء بيقول تأمل لطيف، إن لما التلاميذ جايبين الأكل يعني وبيقدموه للسيد وعايزين يعني يثيروا شهيته إنه يأكل، فأحد الآباء بيقول يعني زي ما يكون جايبين لربنا طعمية كده وبيقدموها له، وبعدين بيقول له كل، ده احنا كمان معانا مخلل، ده احنا كمان معانا سلطة، عشان يعني يحركوا الشهية جواه. لكن كان هو ليه نظرة معينة، أن شبعه وارتواءه في إتمام مشيئة الآب الذي أرسله. بص للتلاميذ وقال لهم أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد ابيضت للحصاد. ولو تتخيلوا المنظر، السامريين بملابسهم التقليدية كانوا بيلبسوا نوع من الكتان الأبيض، وتوارد الجموع وراء بعضيها على حسب الصياح بتاع المرأة السامرية، تعالوا انظروا إنسانا قال لي ما فعلت، وكلهم خارجين بملابسهم البيضة رايحين متجهين ناحية المسيح، ومنظر الأبيض كده مغطي التل أو المكان اللي كان قاعد عليه المسيح، والمسيح شايفهم ويقول لهم الحقول قد بيضت للحصاد. الناس جاهزة روحيا ومستعدة روحيا لكي ما تأتي للملكوت. لكن منظر الناس المتجهة ناحية الحصاد يخلينا نربط ربط كبير جدا ما بين أحداث الصليب وما بين موقف المسيح في تلك القرية، قرية السامرة، قرية سوخار. من أول ما شفنا أن العبارة اللي بيقولها وكان لابد أن يجتاز السامرة، كلمة لابد يعني ضرورة حتمية ينبغي، والضرورة والحتمية دي تنبغي أيضا بارتباطها بالصليب، عشان كده كان يستخدم نفس التعبير ينبغي أن ابن الإنسان يسلم لأيدي الأمم وإيه ويصلب. ينبغي ضرورة حتمية للخلاص اللي بيقدمه المسيح سواء لليهود وسواء للسامريين. نشوف تعبه من كتر مشيه، رمز للتعب اللي جازه في جسيماني وحمله للصليب لدرجة أنه يقع 3 مرات. كان في نفس الساعة 6 اللي رفع فيها على خشبة الصليب، اتقابل مع المرأة السامرية، وكان سر خلاص السامرة كلها في 6. كان نفس الكلمة أعطني لأشرب اللي قالها ليها، صرخ بيها على خشبة الصليب أنا عطشان. وزي ما التلاميذ تركوه وحده مع المرأة السامرية ساعة الخلاص، ايضا على الصليب ترك وحده، زي ما اعلن وقال لهم طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني، صرخ على خشبه الصليب وقال قد اكمل، اكملت مشيئه الذي ارسلني. زي ما قال للمراه السامريه الماء الذي اعطيه انا، لما طعنت الحربة في جنبه خرج منه ايه؟ دم وماء. لم يعطي فقط ماء ولكن اعطى دم وماء. بيقول للتلاميذ الحقول قد بيضف للحصاد، وربط صلبه بموضوع حبة الحنطة، ان لم تقع في الارض وتمت تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. آدي الحصاد الكثير، لما حبة الحنطة المسيح وقعت في الصليب وماتت جابت ثمر كثير، لما زرع البذرة في قلب السامرية جابت ثمر كثير. انظروا الحقول قد ابيضت للحصاد. أعلن للسامرية أنا هو الذي أكلمك، أنا هو. وفي محاكماته أمام بيلاطس ورئيس الكهنة كان يقول أنت تقول إني أنا هو. وبعدين بنشوف في الآخر خالص نظرة السامريين للمسيح لما بيصرخوا ويقولوا هذا هو بالحقيقة مخلص العالم. والسامريين دول كانوا ناس أمميين، نفس الكلمة اللي نطق بيها قائد المئة الأممي اللي كان واقف تحت الصليب، حقا كان هذا ابن الله. فبنشوف مقابلة مبدعة جدا ما بين أحداث السامرة وما بين صليب المسيح. ده الأعجب من كده إن على الصليب المسيح نطق بسبع كلمات ووجهت إليه سبع كلمات، ودرسناهم قبل كده. سبع كلمات اللي قالها المسيح واللي اتقالت له على خشبة الصليب. أيضا مع المرأة السامرية المسيح نطق بسبع كلمات، لا أكثر ولا أقل، وكأن ده هو كمال الكلام. تعالوا عدوهم معايا. أول كلمة قالها المسيح أعطني لأشرب، فردت عليه كيف تطلب مني وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية. وده بيقابلها في الصليب على طول الاستهزاء اللي كانوا بيقولوه للمسيح، إن كنت ابن الله. تاني كلمة قالها لو كنت تعلمين عطية الله، فردت عليه ألعلك أعظم من أبينا يعقوب. ما كانتش فهماه زي الناس اللي ما كانوش فاهمين الصليب وقالوا له انزل من على الصليب، لأنهم مش فاهمين الصليب. ثالث كلمة قالها المسيح من يشرب من هذا الماء يعطش، فردت عليه وقالت له اعطني هذا الماء. بالضبط يقابلها الكلمة اللي قالها اللص اليمين اذكرني يا رب، اعطني يا رب. رابع كلمة المسيح قالها اذهبي وادعي زوجك، فردت عليه ليس لي زوج. خامس كلمة قالها هذا قلت بالصدق، فردت عليه وقالت له أرى أنك نبي. سادس كلمة قالها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، وردت عليه أنا أعلم أن مسيا يأتي. سابع كلمة المسيح قالها أنا هو الذي يكلمك، فكان ردها إنسان قال لي كل ما فعلت. بيوجه لها سبع كلمات السيد المسيح زي ما نطق بسبع كلمات البشرية على خشبة الصليب. لكن هو ده مخلص العالم، مخلص العالم اللي ما بيقتصرش على جنس دون جنس، على طائفة دون أخرى، لكن كل العالم، مسيح العالم كله اللي أعلن على خشبة الصليب. إن كان في حديثه مع المرأة ورنا إن كل المقتنيات اللي بتلح على الجسد، الجسد عايز عايز عايز، وكل المحاولات اللي بيبذلها الجسد لطلبها، لطلب الحاجات اللي عايزها والرغبات اللي عايزها، بيورينا ان المسيح ان ده لا يمكن يدي شبع او سرور حقيقي حتى بالرغم من محاولاته، حتى لو اخد الحاجات اللي بتلح عليه. كل من يشرب من هذا الماء يعطش، يزداد ظمأه. إلهنا مش عايز يحرمنا من إلحاحات الجسد أو طلبات الجسد، مش عايز يجربنا منها، لأنه ما حقرش من الينابيع الأرضية اللي بتدي ماء لشرب الأرض، لكن في واقع الأمر هو عايز يدينا ما هو أجمل منها، ما هو أفضل منها، ما هو أبقى منها. كل اللي في الأرض ده بيدوم، ما بيدومش، بينتهي، بيدبل، لكن هو عايز يوصلنا للحقيقة الثابتة اللي ما بتتغيرش أبداً.